الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه، ما طابت الحياة إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في لقاء مضى فرغنا من الحديث عن مسألة الفاتحة الشافية، وفي هذا اللقاء نتكلم عن فاتحة التفنيد كما عنونا المهذب لهذه الجزئية من الكتاب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في فاتحة الكتاب والتي تتضمن الشفاءين، شفاء الأبدان وشفاء القلوب، يا يقول بعدها: وأيضا فقد اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. فكما ذكرنا فيما مضى أن الفاتحة أم القرآن، وهي التي أجملت الدين كله، ثم جاءت سورة البقرة بعدها لتفصل بعض ما أجملته الفاتحة، ثم جاء القرآن كله بعد البقرة ليفصل الفاتحة والبقرة، فهي أم القرآن، لذا اشتملت على الدين كله إجمالا. فمن هذا أنها اشتملت على الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. الصراط يتضمن هذا كله، فالمسلم مطالب أن يعرف دينه. طيب، عرف الإسلام، مطالب أن يحب دينه، بعد كده مطالب أن يحمل دينه، بعد كده مطالب أن ينصر دينه. فالصراط المستقيم يتضمن هذا كله، يتضمن معرفة الحق، فيجب عليك أن تعرف الحق، تعرف ربك فتفرده جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتوقره وتعظمه وتنقاد لسنته وتقدم محبته على محبة النفس التي بين الجنبين، تعرف إسلامك فتحب إسلامك فتحمل إسلامك فتنصر إسلامك. فالصراط يتضمن هذا كله، يتضمن بعد المعرفة أي بعد الإيمان العمل، بعد العمل الدعوة إلى الحق الذي تدين به لربك. والدعوة ليست بشرط أن تكون باللسان، إن البعض معتقد إن الدعوة لازم كله يكون خطيب منبر أو محاضر زي الشيخ كده مقعد يحاضر. أبدا، الدعوة يا جماعة كما تكون باللسان تكون أيضا بالسلوك، بالأخلاق، بحسن المعاملات. فقد يكون سلوك بسيط جدا من المسلم يؤثر تأثيرا أعظم من آلاف المحاضرات ومن آلاف الخطب والمواعظ. فقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، جزاكم الله خير، بينما عمل رجل قد يؤثر في ألف رجل. سلوك المعاملة، حسن الخلق، حسن الجوار، واضح؟ التعايش مع الغير، الإحسان، التسامح، الرحمة، ده كله دعوة إلى ما تدين به. ألا تعلم أن سمتك دعوة وأن مشيك أيها المسلم دعوة؟ غير المسلم ينظر إليه في أفعالك، في تصرفاتك، في عملك، بتتقن عملك ولا لا؟ ده دعوة. في مواعيدك، حريص على الوقت ولا لا؟ دي دعوة. فمش شرط تكون خطيب منبر عشان تكون داعية إلى الله تعالى، ومش شرط تكون محاضر عشان تكون داعية. أبدا، الدعوة بالعمل، بالسلوك. ويمكن ذكرت لكم كثيرا بعض المواقف كده اللي سمعت عنها في دول الغرب. وأنتم تعيشون في هذه البلاد الغربية. يعني من بين ما سمعت قصة رجل بسيط جدا من بلاد المغرب، جاء قديما وكان عاملا بسيطا جدا، عامل في منجم من المناجم، رجل بسيط جدا ولكن صاحب خلق وصاحب دين، بيحكي قصة حدثت معه. إيه القصة؟ في يوم من الأيام بيمر في الطريق في فرنسا هنا، فوجد قطعة خبز ملقاة على الأرض. فالرجل بسيط جدا زي ما احنا متعودين الناس الطيبين في بلادنا، لما يجد قطعة خبز مرمية بيعمل فيها ايه؟ بيحملها ويقبلها ويركنها على جنب. الرجل عمل كده، حمل الخبزة وقبلها وراح حطتها على جنب. يقول: فإذا بامرأة تجاوزت 70 من عمره، فرنسية غير مسلمة. يقول: عبرت الطريق وجاءتني فكلمتني وقالت: ما الذي فعلت؟ فقلت لها: أنا مسلم، والإسلام علمني أن أشكر النعمة، والخبز نعمة لا يوطأ بالقدم، فكل اللي أنا عملته حملت الخبزة قبلتها لأنها نعمة ووضعتها على جانب الطريق. المرأة تعجبت لهذا الخلق، قالت: وما هذا الدين الذي يدعوكم إلى هذه المكارم؟ أريد أن أتعرف عليه، أنا عايز أعرف الإسلام ده. تجاوزت إيه؟ 70 من عمرها. يقول الرجل: فقلت لها: أنا لا أستطيع أن أخبرك عن الإسلام، ولكن إن شئت أذهب معك للمركز الإسلامي بهذه المدينة، شيخ المركز يكلمك عن الإسلام. تخصص بقى، ما دمت لا تدري قل لا أدري، وليست هذه منقصة، وليست هذه بمنقصة فيك عندما تقول لا أدري، إنما العيب أن تجيب وأنت لا تدري. واضح؟ ما دمت لا تدري قل لا أدري. بالفعل المرأة أبدت استعدادا. يقول: فذهبت معها إلى المركز الإسلامي. خلي بالك أوي عشان تعليم للشباب، لأن بعض الشباب عندما يلتزم حديثا بيتهيأ له أن الزندة معناه تضييق لكل شيء. لو شاف واحدة متبرجة حتى إن كانت في مقام دعوة أو تعليم، يا يبقى عايز يقتلها، عايز يبعدها عنه خالص. فالمرأة مسنة متبرجة فرنسية غير مسلمة، عايزة تتعرف على الإسلام. خلي بالك قوي، الرجل البسيط ده خدها وداها فين؟ المسجد. طبعا كويس انها في فرنسا ما جابهاش هنا ولا ايه؟ كانت تبقى مشكلة. ايه دي؟ تسمع دخل المتبرجات واحدة عريانة داخلة المسجد، فكويس انها كانت فين؟ في فرنسا. يقول: كان إمام المسجد رجل على خلق ودين وسمته طيب، أحسن استقبال المرأة وقدم لها مشروبا وابتسم في وجهها وأجلسها: استريح يا أمه. وجلست المرأة وبدأ يكلمها عن الدين، وجاب لها بعض الكتيبات باللغة الفرنسية هدية. وبعدين عشان كده دايما بقول للشباب وقول للناس ما تستعجلوش. يعني في مثل عندنا في بلدنا يقول ايه؟ ادي العيش لخبازه ولو كان نص، ولا ايه؟ لان ده صاحب صنعه. فانت ما دام في امام للمسجد وفي حد من العلم، سيبه يتصرف، انت ما تتدخلش. ماشي؟ لان هو عارف قضيه الموازنات، عارف انه في مقام دعوه، في مقام تعليم، في مقام كذا، احنا في بيئه غربيه محتاجه الرفق، محتاجه لضوابط معينه غير اللي انت جاي بيها باعراف من بلادنا. واضح الكلام ده؟ فيقول هذا الرجل المغربي البسيط جدا: استأذنت من الشيخ وانصرفت. خلاص صلى بقى مع الشيخ بيتكلم معاه وبيدردش معاها، هو عمل اللي عليه ومشي. يقول بعد فترة عدة أسابيع ذهبت إلى هذا المركز للصلاة. يقول: فبعد أن فرغت من صلاتي التقى بي الإمام وقال: يا فلان، أتذكر المرأة التي أتيت بها يوم كذا؟ قلت أذكرها. ما الذي حدث؟ قال منذ أيام قلائل جاءت ودخلت الإسلام. دخلت الإسلام بإيه؟ بخلق، عمل بسيط جدا في الطريق. ده بيعلمنا يا جماعة، خلي بالك، أنا عايز أقول للمسلم، أنت رسالتك رسالة رحمة للبشرية، مش أنت اللي تضيق على الناس، ولا أنت اللي دايما كده تقفل الأبواب. لا، ده القرآن يقول لي ولك، اسمع كده الآية تقول، تقول كنتم خير أمة. خلي بالك، أخرجت لمين يا رب؟ لمين؟ للمؤمنين؟ للملتزمين؟ لا، قال لك للناس، ما قال لكش للمسلمين، لأن أنت رسالتك عالمية. أنت ربنا أخرجت للبشرية جمعاء كمسلم. خلي بالك أوي من الرسالة دي، اوعى تغفل عنها. وخلي بالك من كلمة أخرجت، ده جعل لك وظيفة الأنبياء والرسل. وظيفة مين؟ الأنبياء والرسل، فلازم تنتبه لهذه الوظيفة. فأنت رحمة للبشرية، أنت رحمة للبشرية، وده اللي بيدعو أن يعرف الحق ونحمل الحق بعد ما نحب الحق وننصر الحق. فعايز أقول لك أن الدعوة مش كلام فقط، يعني سيب الدعوة القولية للعلماء للمتخصصين، وإنت شوف نفسك مثلا بتبرع في إيه وقدمه للدين، شوف بتتقن إيه وقدمه للدين، سلوكك، أخلاقك، معاملاتك، اعرف أنك يعني في دول الغرب أنت محطوط تحت المجهر، ينظر إليك، حركاتك، تصرفاتك، أفعالك، وأفعالك دعوة. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا كان عليك مثلا رقابة بشرية هذه هينة، ولكن هناك رقابة إلهية، الله يسمعك، الله يراك. خلي بالك أوي، فلازم تقوم بالمهمة التي من أجلها أخرجت للناس، رسالة الخير للبشرية. أنت صاحب رسالة، اوعى تغفل عن هذه الرسالة. أقولها كثيرا، لو كل مسلم شعر أنه وحده يحمل هم هذا الدين لانتصر الإسلام وأعز الله المسلمين. لو كل مسلم فينا يا جماعة شعر أنه هو لوحده يحمل هم الإسلام، هتنضبط أخلاقنا وسلوكياتنا. أن الله تعالى بيّن لنا هذا فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما احنا نغير أنفسنا للحق، ربنا عز وجل يغير أحوالنا لأحسن الأحوال. نعم، احنا نظل فتن وكروب في العالم الإسلامي ليل نهار، فتن وكروب، علاجها يا جماعة، علاجها التوبة النصوح، علاجها العمل للإسلام، علاجها نصرة الحق وتأييد أهل الحق، علاجها أن كل إنسان مننا يعرف رسالته ويعرف منهجه، فيحمل هم الإسلام ويقدم للإسلام إن أراد عزا ونصرا وتمكينا. إذن أقول الدعوة إلى الحق مطلوبة بكل الوسائل، بالقول، بالفعل، السلوك، في جانب البيع والشراء، المعاملات، التجارة. أنت مسلم، مسلم يعني لابد أن تكون على قدر المسؤولية في جميع التصرفات. ويمكن أيضا ذكرت لكم قصة الداعية اللي موجود في بريطانيا، ولكن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ده داعية، ويمكن قصته منشورة على مواقع الإنترنت، موجود في بريطانيا. القصة بسيطة جدا، بيقول إنه ركب في يوم الحافلة في المدينة اللي هو فيها، حافلة يعني اللي تسموه إيه؟ البوس، سموه كده؟ بوس؟ ماشي، بوس بوس. طيب مش عايز أبوس. طيب، ركب الحافلة، وأول لما ركب فبيدي السائق النقود عشان التيكت، تذكرة. فالسائق خد منه النقود، اداله التذكرة، وبعد كده اداله باقي النقود. قعد في المقعد بيعد النقود، فوجد بها 20 بنسا زائدة، يعني بالألماني 20 سنت. تجيب حاجة لعشرين سنت دلوقتي؟ ما بتجيبش، يعني مبلغ زهيد جدا ما ملوش قيمة تذكر. يقول فصرعتني نفسي أرد العشرين بنس ولا بلاش، ده مبلغ زهيد ما كده كده هرميه، واضح، هحطه في الحصالة اللي في البيت دي بتاعت السنتات ولا. فبدأ في صراع طول الطريق، أرد لا ما ردش، المهم حانت محطته هينزل، فعازم أن يرجع إيه العشرين بنس. فبيقول للسائق هذه وجدتها زائدة في نقودي. قال السائق ما نسيت ولكن تعمدت، أنا تعمدت أحطها لك. الله. قال ولم تعمدت؟ قال أنا أقرأ عن الإسلام منذ عام وعن أخلاق المسلمين، وأنا أعرف أنك إمام هذه المدينة وشيخها، فأردت أن أرى تلك الأخلاق فيك، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول هذا الشيخ فنزلت من الحافلة وأنا أبكي وأقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام بعشرين بنسا. خلي بالك قوي عشان تعرف الغرب كيف ينظر إليك أيها المسلم. بيتابعك في شغلك، بتتقن عملك ولا لأ؟ ولا لازم حد يكون واقف على رأسك من البشر عشان تتقن عملك؟ وإذا غاب عنك الرقيب تلف وتدور. خلي بالك قوي، أفعالك دعوة، سلوكك دعوة، معاملاتك مع الجيران حتى غير المسلمين دعوة. يا أخي انظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف كان يتعامل مع غير المسلمين صلى الله عليه وسلم، كان يعود مرضاهم. ما تصلوا عليه، لو منافق مرض يروح النبي لزيارته، يهودي يمرض يروح النبي يزوره، تصلوا عليه. لما ذبح شاة يقول لعائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ بعتوا له كيلو لحمة، قطعة لحمة من الشاة لجارنا إيه؟ اليهودي، لأنه جار له حق الجوار. ده النبي يا جماعة، هذه الرسالة، رسالة الرحمة والإحسان. قصة الغلام اليهودي مشهورة، موجودة عند الإمام مسلم في الصحيح. غلام كان يقوم على خدمة رسول الله، غلام يهودي. شوف الحب يا جماعة عشان تعرف، ما من أحد رأى محمدا إلا أحبه. طب ليه يا جماعة كثيرا الناس يخافوا من الملتزمين؟ ليه؟ ليه؟ ما سألتش نفسك كده؟ ليه بيخافوا منك كملتزم أحيانا؟ لأنهم لم يروا فيك أخلاق محمد. لو رأوا فيك أخلاق النبي لأحبوك. أو الله يا جماعة، النبي ما من أحد رآه إلا أحبه. الغلام ده يهودي ساكن جنب النبي، وكان يأتي النبي في كل يوم ليخدم رسول الله، يعني شغال عند النبي خادم. شوف الحب بقى. ذات يوم ما أتى الغلام كعادته، ما جاش النهاردة. ماذا فعل رسول الله؟ سأل عنه. قال ما بال الغلام لم يأتنا، الغلام ما جاش اليوم ليه؟ الله أكبر. رغم أنه عنده مشاغل بناء أمة، لأن البعض منا بيتعلل كده بضيق الوقت ومش فاضي وما عندوش. لست أكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بيبني أمة صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم تلك المشاغل الكثيرة العظيمة يسأل عن غلام يهودي لم يأتي النبي كعادته. قالوا إنه مريض ينازع الموت، مريض مرض الموت، بيموت الغلام. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أتى النبي بيت اليهودي وطرق بابه. صاحب البيت يقول من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ أنت جاي ليه؟ الرجل يعني ظن أن يكون في مشكلة، فقال جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا محمد. فتح الباب دخل النبي إلى الغلام اليهودي وقف عند رأسه، قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شوف الدعوة الجميلة بقى، شوف مكارم الأخلاق، شوف جاي يعود مريض حتى ينقذه من عذاب الله، أدي الرحمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالغلام طبعا لما سمع الكلام ده نظر لأبي، يعني عايز يسأل أباه، أقول ولا ماشي كده، ما بميزان اليهودي الولد هيكفر ولا إيه؟ صح كده؟ فالغلام بينظر لأبي، فقال الأب للإب: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال رسول الله: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. دي رسالة النبي يا جماعة. عبد الله بن سلام الحبر اليهودي، يعني إيه حبر؟ يعني عالم من علماء اليهود، يقول: عندما قدم محمد المدينة وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس بأعلى صوت، بدأ يندى على الناس، يقول: فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، ولبوا نداء محمد، كلهم جري وراحوا محمد ينادي، واجتمعوا عليه، فقلت: أذهب لأراه، إما روح أشوفه، ما هو قرأ عنه فين؟ في التوراة. يقول: فلما نظرت إلى وجه محمد علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. الله أكبر، الصدق يظهر على الوجه. خلي بالك، أخلاقك تظهر على ملامحك، بتبان تظهر، مش انت في مثل يقول لك كده الكذب ملوش رجلين، وبعض يقول لك على وشك يبان يا نداغ اللبان، عارفين المثل ده؟ على وشك يبان يا نداغ اللبان. فسبحان الله، شوف بقى الصدق بيعمل ايه. يقول: فنظرت الى وجه محمد فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب ابدا، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا المنهج وهذه الرسالة، هذا هو أسوتنا وهذا هو قدوتنا نبينا محمد، الذي قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه رسالة الإسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. شاهد أنه لا بد من حمل هذا الحق الذي ندين به لله رب العالمين، والدعوة إليه ونصرته بالقول، السلوك، بالفعل، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا عرفنا الحق. لازم نعرف الحق، نحب الحق، نحمل الحق، ننصر هذا الحق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة، وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإثاره، الإثار يعني التفضيل، تفضل الحق على ما سواه، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. معرفة الحق وإثاره وتقديمه على غيره، ومحبته والانقياد له، والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. أي أمر لا يخرج من مشكات النبوة هو مردود في مقام التعبد لله رب العالمين. واضح؟ يبقى عندنا كتاب وسنة لا نحيد عنهما لمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية المنصورة، من الطائفة الناجية المنصورة. ما عليه اليوم أنا وأصحابي كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى بنلزم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم مين؟ بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين اللي هم أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، سلفنا الذين امتدحهم نبينا بقوله خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى مين ومين؟ أصحاب النبي، التابعون، تابع التابعين، الأجيال الثلاثة الفاضلة، هم دول يا جماعة السلف. من سار على دربهم واقتفى أثارهم عقيدة وسلوكا وفهما حشر معهم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة النبي محمد وأصحابه الغرمامين. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل علم أو عمل خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فهو من صراط من؟ أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث. كم طريقة؟ ثلاث: الحق، ما جاء به محمد وأصحابه. طيب، الغضب، الضلال، هذه الطرق الثلاث. ودي اللي بينتهم سورة إيه؟ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أدي أول طائفة، غير المغضوب عليهم، أدي الثاني، ولا الضالين، أدي الثالث. مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ بينهم في سورة أخرى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. آدي الطائفة الأولى، واضح؟ بعد كده في أهل الغضب اللي هم عرفوا الحق وعاندوا كاليهود ومن على شكلته. بعد كده في أهل الضلال لم يعرفوا الحق ولكن تمادوا في الضلال، ماشي كده بجهل، اللي هم مين؟ الضالون، اللي هم كالنصارى ومن كان على شاكلتهم. عياذا بك اللهم من طرق القوم. اللهم آمين. يقول: فما ثم خروجنا عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب، وهي طريق من عرف الحق وعانده. يعني انظر مثلا إلى حيي بن أخط، عشان تعرف بعض السمات كده لأمة الضلال، عفوا لأمة الغضب، وبرضه هي أمة الضلال أيضا، مش غضب فقط، لأن اللي بيأخذ الغضب جمع معه إيه؟ الضلال. حيي بن أخطب في المدينة، وده كان من زعماء اليهود، لما قدم النبي مهاجرا ابن عمه قال له يا حيي هيا بنا كي نرى محمد، تعال نشوف مين محمد. فراحوا عشان يشوفوا النبي، ذهب النبي جالس بين أصحابه يعلمهم الإسلام. وخلي بالك بقى، كان النبي لا يعرف من بين أصحابه من شدة تواضعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول فذهب إليه فنظر حيي إليه، نظر للنبي وتفحصه، قال له ابن عمه أهو هو، يعني هو المذكور عندنا في الكتب صفة النبي في التوراة والإنجيل، تعرفين كده ولا لا؟ موصوف في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. قال أهو هو؟ قال حيي هو هو. أيوة، يعني عرفوا الحق اهو. المفترض ايه بقى يعملوا؟ ايه يامن يتبعوا ولا ايه؟ ما انا عرفت انه حق ومذكور عندنا في كتبنا نتبع. قال ماذا انت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. عرفوا الحق وعاندوا، سبحان الله العظيم، فاستحقوا ايه؟ الغضب، فاستحقوا الغضب. وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم الصراط المستقيم هو الإسلام. يبقى اللي يبعد عن الإسلام إيه؟ من أهل الضلال والغضب، بعد عن الحق. بعد عن إيه؟ الحق. إن الدين عند الله الإسلام. وفي آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو القرآن. يبقى الصراط المستقيم فين؟ القرآن. ولذلك قلت لكم عندما وقفنا في دروس التفسير مع سورة الفاتحة ثم انتقلنا إلى سورة البقرة، قلت إن من ضمن الفوائد إن سورة الفاتحة ختمت بإيه؟ بدعاء المؤمن أو المسلم في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى آخر آية بتطلب فيها أنت إيه؟ الهداية، صح كده؟ فتيجي سورة البقرة، شوف الارتباط العجيب، تبدأ بإيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني الهداية على مائدة الفاتحة اعلموا أن الهداية لا ولم تكن إلا في هذا الكتاب. ده اللي عايز الهداية ده. يبقى القرآن هو الصراط الإيه؟ المستقيم. شوف الترابط العجيب بين خواتيم وأوائل السور. فأنا عايزك تقرأ القرآن بحس المؤمن، تذوق كلام ربك، عش القرآن كما عاشه النبي محمد وكما عاشه أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين. يا جماعة، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقول أحب أن أسمعه من غيري. كم مرة بتقعد تسمع القرآن أخي الحبيب؟ كم مرة تقعد كده تسمع القرآن وتتلذذ بالسماع وتعيش مع الآيات وتتفكر في المآلات؟ كم مرة؟ اسأل نفسك. يعني شوف لما سيدنا النبي يأتي عبد الله بن مسعود ويقول يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، ابن مسعود يقول ايه؟ اقرأ عليك وعليك انزل. هذا القرآن نزل عليك يا رسول الله، ازاي نقرأ عليك؟ الله. قال له النبي ابن مسعود احب ان اسمعه من غيري. ابن مسعود يقول فقرأت سورة النساء فوصلت الى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي محمد على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي حسبك يا ابن مسعود. كفاية كده. يقول: فنظرت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم تذرفان، لأن الآية بتقول إيه؟ يوم القيامة هنجيب من كل أمة شهيد، وهنجيبك أنت يا رسول الله شهيد على جميع الأمة. شوف منزلة النبي. فلما رأى النبي منزلته بكى تواضعا لله رب العالمين. حسبك يا ابن مسعود. شوف التدبر للقرآن. مش بعض الناس يسمع الآيات ولا يتأثر، يسمع آيات الجنة والنار ولا يتأثر، مصيبة خطيرة جدا إن القلب لا يتأثر بالقرآن. عارف ليه لا يتأثر؟ لأنه انشغل بأمور أخرى، الهوى والشهوات والشبهات، فقل أن يتأثر بالقرآن، لأن كلام الله يحتاج إلى قلب مهيأ، مهيأ لاستقباله. لما يمر النبي يوما على أبي موسى الأشعري وأبو موسى يقرأ القرآن في الليل، فإذا بالنبي ينصت لقراءة ابن الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قراءة أبي موسى في الصباح، قال له النبي: يا أبا موسى، مررت عليك البارحة فأنصت لقراءتك للقرآن. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت جملت صوتي قوي. قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو كما قال النبي. صوتك جميل جدا في القرآن. كذلك كان الصحابة يحبون سماع القرآن، وكان إذا قرئ القرآن إذا مرت بهم آية بها رحمة يبكون، وإذا مرت بهم آية بها عذاب يبكون. فسئلوا في ذلك قالوا: إذا مرت بنا آية الرحمة نبكي شوقا لجنة الله، وإذا مرت بنا آية العذاب نبكي مخافة من عذاب الله، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى القرآن هو الصراط المستقيم. يقول: وفي حديث مرفوع في الترمذي وغيره، وقال سهل بن سعد، عفوا، وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة. الصراط هو طريق السنة والجماعة. يبقى اللي عايز يسير على الصراط خلف النبي محمد. مش كثيرا أقول لك عايزك تنظر إلى كتف رسول الله يقف على الصراط وحاول أن تصل إليه، أقول لك هذا كثيرا، أقول لك اوعى تنظر تحت قدميك، انظر لأكتاف النبي محمد، هناك سبقنا إلى الصراط، يقف على الصراط وحاول أن تصل إليه، ووالله لن تصل إلا خلفه. خلي بالك الدنيا بما فيها زائلة، بما فيها من فتن وابتلاءات وكروب زائلة، لازم انت تكون عارف الحق ده. وبعدين شوف في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الفساد طبعا يوم القيامة، فيغمس غمسة في النار في جهنم، والعياذ بالله، غمسة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي نعيم قط. من إيه يا جماعة؟ غمسة في النار. يعني شوف الآن النوازل اللي بتتعرض لها الأمة المسلمة الآن: حكام فيهم الظلم ظاهر بين، سلبوا خيرات شعوبهم، بل وقاتلوا أبناء شعوبهم، وأفسدوا ودمروا وأفسق، وجمعوا أموال طائلة زي ما بتسمع كده أرقام الخيالية، حاكم جامع 70 مليار، وحاكم مش عارف 100 وكام مليار، سبحان الله. والآن أهم في السجون بعضهم، هل نفعتهم دنياهم؟ بعد الحرس والخدم والحاشية فين الآن؟ في السجون. المال بقى عمل إيه؟ أين عروشهم؟ هم نسوا أن الملك لمن؟ لله. نسيوا دي، لدرجة أن أحدهم يقيل إنه عامل قبر ب15 مليون جنيه، القبر بتاعه عامل داخل اللي يقول لك المهجع بتاعه في القبر الرخام طارد للذباب والناموس، ورخام يطلع روائح معينة، وكأنهم يعتقدون أنهم يحكمون العالم من قبورهم. إن لله وإنا إليه راجعون. فهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أن يفعلوا لأنفسهم ما ينفعها في الدنيا والآخرة. فما قيمة الدنيا إذا أبعدتك وشغلتك؟ أو يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس غمسة في جهنم ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا اللي اتظلموا وضيق عليهم وسلبت أموالهم عشان إنهم أناس يتطهرون فضيق عليهم في الدنيا، يؤتى بهذا يوم القيامة من أهل الإيمان والعمل. ولكن كان فقير، كان عملية ضربة معه خالص، مش لاقي زي ما أنت بتقول، حياته كلها ابتلاءات كروب ضيق. يا الله أمر غريب جدا يا جماعة والله بصدق، يعني في ناس سبحان الله دايما محاط بالكروب ورغم كده عايش في ظل إيه؟ الإيمان بالله الواحد. يوم القيامة يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر. الجنة يا جماعة يشم ريحها على بعد 500 سنة، ريح الجنة على مسيرة 500 سنة تشم ريح الجنة. ثم الجنة شكلها إيه؟ إيه اللي جوه الجنة يا جماعة؟ يكفيها وصفا أن قال النبي فيما روي عن ربه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش محتاجة وصف بعد كده، تخيل بقى كل ما تتخيله في الجنة أعظم، في الجنة إيه؟ أعظم. فشوف صاحبنا يغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ يقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شرا قط. من إيه ده؟ من غمسة في الجنة. إما الله يعيش في الجنة ده شكله إيه؟ ده يا جماعة القرآن لما وصف المعيشة في الجنة قال: في عيشة راضية. قلت لكم إذا كانت العيشة راضية يبقى اللي هيعيشها شكله إيه؟ العيشة نفسها راضية يبقى اللي هيعيشها شكله إيه؟ عشان تعرف الحق فين. فعايز أقول لك الدنيا أيام قلائل، المهم تعيشها صح وتموت صح، تعيش على الحق وتثبت على الحق حتى الممات، لأنها هتعدي هتعدي بالطول بالعرض هتعدي. يبقى السعيد من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، وعامل لما بعد إيه؟ الموت. يبقى ألزم غرز نبيك، وإن تخطفتك السباع اثبت. هي موتة ولا أكتر؟ هيا يا محسن، موتة ولا أكتر؟ مش هي موتة واحدة؟ موتها صح، عيش صح عشان تموت صح. فالصراط طريق السنة والجماعة. وقال بكر ابن عبد الله المزني: الصراط طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الصراط طريق مين؟ طريق النبي اللي عايز يوصل. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره فهو الصراط المستقيم، وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. يبقى الصراط بقول القرآن ماشي، السنة والجماعة ماشي، طريق النبي ماشي، الإسلام ماشي، كله صحيح، كله إيه؟ صحيح. يقول: فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه باطل. أدي صيغة الإجمال في الفاتحة اللي بينت لك، أدي الحق أهو، يبقى كل ما سواه إيه؟ باطل. طيب، يبقى ده في رد مجمل على المبطلين. احنا عندنا طريق واحد فقط، طريق النبي، غيرها يبقى طرق ايه؟ طرق ايه؟ الضلال. يبقى الفاتحة بترد على طرق ايه؟ الضلال، تقول هو الطريق واحد فقط. ولذلك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم جلس بين أصحابه وخط لهم على الأرض خطا مستقيما، وجاء على يمين الخط وعمل خطوط متفرقة، رحمك الله، وجاء على يسار الخط وعمل خطوط متفرقة. شوف النبي يا جماعة يستخدم كل الوسائل لتوصيل الحق، بالكلام، حتى بالرسم على الأرض، ضرب الأمثال، بالسؤال، يا الله، واضح؟ فبيرسم لهم على الأرض كمان وسيلة تعليمية. مين اللي علمنا إياها؟ النبي محمد. وده دلوقتي في مجال التعليم، يقول لك استخدم الصبورة ويرسم رسومات ويخطط. جاب منين؟ من عند رسول الله على الأرض، بيخطط للأمة وبيعلم الأمة وبيوصل لها العلم بكل الوسائل صلى الله عليه وسلم. فالصحابة سألوا النبي: ما هذا الخط وما تلك الخطوط؟ قال: أما هذا الخط فهو طريق الله مستقيما من سلكه هدى، وأما هذه السبل ما من سبيل إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول ربي عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى إذن سورة الفاتحة ترد على المبطلين، ترد على الضالين، على المغضوب عليهم، بتبين لهم أن طريق الحق إيه؟ واحد، هو طريق محمد بن عبد الله. أي سبيل غيره يبقى من طرق إيه؟ الضلال. وهكذا تكون الطريقة المجملة في الرد على أهل البدع. وأما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. فنقول: الناس قسمان، مقر بالحق تعالى وجاحد له. مش دول أقسام الناس؟ ينقسم الناس إلى قسمين. الأول مقر بالحق جل وعلا، أي مسلم. عشان لما قسمت لك كده أقسام الناس، فاكر لما قلت لك كده نجيب الإنسان نقسمه قسمين، مسلم وكافر، شو دي أقسام البشر؟ ماشي كده؟ طيب، وقسمناه قبل كده ثلاث طوائف في سورة البقرة: مؤمن، كافر، منافق. إنما في الصورة المجملة المنافق يخش مع مين؟ مع الكافر، يبقى كله اثنين، مسلم وكافر. الكافر ده حط تحت منه بقى كل من جحد الحق، يبقى يخش تحتيه الشرك الأكبر، خش تحتيه النفاق الأكبر، نفاق العقيد، خش تحت منه الردة بعد الإسلام، خش تحت منه الإلحاد، ماشي، من عبد النار، من عبد، كل يخش تحت إيه؟ الكافر ده، ماشي كده؟ دول كلهم مخلدون في النار باتفاق إن ماتوا على ذلك. نيجي بقى للمسلم اللي هو قابل الحق، بينقسم قسمين: طائع وعاصي. الطائع ده اللي بنسميه المؤمن، الطائع ده مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للعاصي بقى، هو مؤمن وعنده اعتراف بالحق وبيعمل، ولكن أحيانا له إيه؟ تقصير، ممكن يفعل كبيرة، ممكن يقع في كذا، لكن يرجع يتوب ويرجع ورايح وجاي، العملية بتتصارع والأهواء ساعات، فده بنسميه المسلم العاصي. ده حكمه إيه ده؟ لا يخلد في النار وإن دخله. يعني الحكم تحت المشيئة، كما قال الشافعي رحمه الله: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأهل الكبائر معروفون من أهل التوحيد، تنالهم شفاعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وشفاعة الشافعين من الشهداء، من الصديقين، من العلماء، من الصالحين. واضح. المهم عنده إيه؟ الإيمان بالله الواحد، يقبل الحق ويعمل به، ولكن أحيانا يقصر. نسأل الله تعالى أن يجنبنا التقصير، اللهم أمين. إذن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس قسمان، مقر بالحق تعالى وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. الله، علشان أنت لما تفهم الكلام ده بقى، لما تسمع سورة الفاتحة أو تقرأ سورة الفاتحة هتقرأها بطعم آخر، بفهم جديد. أنا كنت مش فاهم قبل كده، لكن لما فهمت وعرفت المعاني وعرفت تفسير السورة والفوائد الإيمانية المستنبطة منها، لما تيجي تسمع الفاتحة كأن الكون جميعه أمامك، وأصناف الناس أمامك، والرد على المبتدعين وأهل البدع والضلال، وكله أمامك، وانت بتسمع الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى تزداد خشوعا وإقبالا على ربك عز وجل عندما تفهم الآيات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. الله، ده كلام يا جماعة يكتب بماء العيون. أحيانا البعض يستدل بالصنعة على الصانع، صح كده؟ يعني يقول لك انظر كده للكون حوالين منك، سماء تدل على أن الخالق مين؟ الله. فهو استدل بالصنع على مين؟ على الصانع. دي طريقة في الاستدلال، ودي موجودة في القرآن، لكن الأعلى منها والأرقى الأرقى الأرقى والأفضل والأكمل أن تستدل بالصانع على صنعته، لأنه كيف يستدل بالضعيف على القوي وبالعاجز على القدير وبالمصنوع على من صنعه جل وعلا؟ فهم؟ فالأكمل في الاستدلال أن تستدل به على صنعته. ما توحد الله، ماشي كده يا جماعة؟ فهموا الكلام ده كويس. يقول: فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه. ولا ريب أنهما طريقان صحيحان، كل منهما حق، والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، يعني مثلا كثيرا ما تقرأ في القرآن، مثلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شايفتوا كده؟ أو بعدين: الذي جعل لكم الأرض فراشا. بيقول لك الأدلة هي، شوف الأرض والسماء بناء قدامك اهو، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شايفين الآيات دي كلها أدلة؟ فذكر هنا الاستدلال بالصنع على مين؟ على من صنعها جل وعلا، ودي طريقة موجودة في القرآن. لكن الأكمل إيه؟ أن تستدل أنت به على صنعته. الطريقة دي بتاعت الاستدلال بالآيات قال فيها القائل: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. انظر كده الآيات في الكون تعيا لما تحب تفسر إزاي وليه. ما تقولش إزاي وليه، لأن الصانع هو الله، الذي صنع الصنع هو الله. واضح؟ ما تقولش إزاي، واضح؟ تدبر وتأمل يزداد إيمانك. الكون مشحون بآيات، كما قلت لك اليابان مثلا، ذكرت هذا من قبل، دولة العلم بيسموها دولة الشمس الايه المشرقة التي لا تغيب، صح كده؟ ده حتى العلم بتاعهم رسمين في ايه كتلة النار الشمس دي، بعد ما اتدمرت في الحرب العالمية الثانية بالقنبلة الذرية. شوف ازاي رجعوا اجتهدوا واتقنوا العمل وعملوا حضارة عجيبة يعجب لها العالم، صح كده؟ ولكن فين الإيمان؟ عبدوا العلم من دون الله. مش القرآن قال الكلام ده يا جماعة؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ده اللي حصل مع اليابان، شوية مية. إيه اللي حصل في اليابان؟ ها إيه اللي حصل؟ انقلبت رأسا على عقب، والآن المفاعل النووي اللي اتدمر عندهم ده بيهدد العالم المجاور، إشعاعات وتدمير. فين العلم الذي عبدتموه من دون الله؟ أو جند من جند الله شوية مية. وما يعلم جنود ربك إلا هو، متوحد الله. ده عايز يقول لك ينبغي أن يكون يقينك في الله، وألا تخشى إلا الله، وتعلم أن الأمر بيد الله، متوحد الله لا إله إلا الله. فين الحضارة وفين العلم وفين شوية إيه ماء؟ سبحان الله العظيم. تدمير آيات حتى تتعظ البشرية وتعلم أن الملك الحق هو الله جل وعلا. الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك؟ الدكتور يا دكتور أنا مريض، الدكتور مريض، يا دكتور ده أنت اللي بتوصف الدواء، من أمرض الدكتور؟ الله. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك؟ كل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. شاب قوي فاتي ماشي صحة، يا أرض تهدي ما عليك قدش، وقف فلان مات. الناس يقول هو كان عيان، سبحان الله، مش لازم يعيا، ما توحد الله، خلاص الأجل كده انتهت أجله، سبحان الله. طيب كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بعض المرضى يقول لك عنده مرض مزمن ما فيش له علاج والعملية، وفجأة يصح ويقوم يتنطط، سبحان الله. الأمر بيد من؟ بيد الله. قل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك؟ يعني مفتحة ستة على ستة وماشي حفرة قدامه، عافي في حفرة وبيقع فيه. يعني أذكر والله مرة كنت في زيارة لبعض الإخوة، فالأخ يعني دعين على كوباية شاي بعد صلاة العشاء، فطلع معاه البيت، البيت من تحت ضلمة، فبقول لي عم الشيخ والله ده خلي بالك في سلمة مكسورة قدامك، هو طلع قدامي فجأة هو اللي وقع وقع في السلمة المكسورة هو عارفها وقع فيها، قلت لك انت بتقع عشان تعرفني ان هي دي السلم. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ سبحان الله، ده حتى في دول الغرب دي حاجة غريبة، حاطين كده على جوانب الطرقات أعمدة نور دي أو بتاعة العلامات وفيها زر. فأنا كنت أسأل إيه ده الزر ده؟ آه ده بتاع العميان، سبحان الله، يروح واقف كده يدوس عليه، فلما الإشارة دي عشان يعدي تزمر له يروح معدي. الله أكبر. ويبقى ماشي في الطريق منطلق، من الذي يقود خطاه؟ الله. ويتعرف على البيت بتاعه وخلاص، شكرا. تجد بعض الناس فقدين البصر في بيوتهم، يطبخ وبيغسل وهم يقضي حوايجه ويخيط، أمر غريب جدا، ويلضم الإبرة كمان. يا الله يا الله. والله يا جماعة كان معانا أحد العلماء ربنا يحفظه وبارك فيه، فاقد للبصر. في يوم كنت معاه قافلة في محافظة اسمها المنصورة، وبعدين في بعد صلاة العشاء قال لي يا ابني يا شيخ سيد أنا عايز أتصل بالتليفون، انزل معايا. حاضر. اللي هو التليفون اللي هو في الشوارع في الطرقات ده، اللي هو تحط له العملة فضية وتضرب الرقم. أنا عارف إن هو فاقد للبصر، فنزلت خدته في إيديا ونزلنا ورحنا عند التليفون اللي هو بتاع في الطريق ده. قال لي دخلني بس الكابينة، دخلت له ونقف جنبه في الكابينة، فأنا عايز أضرب له الرقم، بقول له قول لي الرقم يا فضيلة الشيخ. قال لي اوعى يا ابني اوعى كده، ومسك التليفون والله يا جماعة، حط العملة وتك تك 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 واتصل. والله يا جماعة أنا واقف مذهول، يا رب الراجل ده أعمى ولا إيه حكايته؟ أنا عمال بقى بفكر بيعملها دي إزاي؟ وفجأة يخلص الرقم تاني وحافظ الأرقام كلها صم من غير ما تك 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 ويرد واتصل يجاب بعد الصلاة. فأنا ماشي كده كنت لسه أقول لقاء ليا بيه، بقول له يا شيخنا الله يرضى عليك أنت فعلا فقد البصر، قاعد يضحك. قال لي عشان بتصل بالتليفون؟ قلت له آه. قال لا ده أنا بعمل وبسوي وبسوي وبسوي، شغلانة كبيرة يا جماعة سبحان الله. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ كل الجنين يعيش معزولا بلا راعي ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ هذا بقى داخل رحم الأم في مكان ضيق مظلم، بينمو يوم عن يوم وبيكبر، لدرجة إن في مواليد بيتولدوا 3 كيلو ونص 4 كيلو ونص. صح ايه؟ كنت كام كيلو انت؟ اوعى اتنام. سبحان الله. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء، لدى الولادة من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ كان أحد شيوخنا له استنباط جميل جدا في قضية النحل دي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخره. يقول بهذا الإلهام، خلي بالك، واتباع النحل الإلهام من الحق جل وعلا، إيه اللي حصل؟ خرجت لنا إيه؟ عسل فيه إيه؟ شفاء للناس. يعني كل من التزم الحق أخرج الخير. المسلم كذلك لما تتبع الحق لا ولن يخرج منك إلا الخير، خرج غير كده يبقى أنت مشوش في اتباعك للحق. خلي بالك أول، افهم ده كويس، الحق واضح كله خير، لو جه من عندك شر وأذى يبقى أنت إيه؟ تراجع نفسك في اتباعك للحق، لم تتعلم بعد ولم تقتفي آثار النبي بعد. واضح؟ إيه كمان؟ وانظر اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله ورأى ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. وتوحد الله. فالآيات كثيرة في كون ربنا عز وجل، جعلها الله دلالة لمن لا يقتنعون إلا بالماديات، أما أصحاب العقول النيرة يستدلون بالخالق على الخلق. ما توحد الله. يقول: فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أفي الله شك. سورة إبراهيم الآية 10، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ هو أنت محتاج دليل على وجود الرب جل وعلا يا عبد الله؟ سبحان الله. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض سبحانه. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه، يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الله، هو النهار محتاج لدليل إن هو نهار إن هو ضوء؟ الله. يقول: ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. بدأ ينتقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على اختلاف الناس في الألوهية في عجالة سريعة دقيقة واحدة، نكمل كلامه حتى نختم هذه المسألة. يقول: ولكن من الناس طوائف تريهم فطرهم هذا المقدار من الحق، فلا يشركون بالله في ربوبيته أحدا، ولا يثبتون معه خالقا آخر، لكنهم أهل إشراك به في إلهيته، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، زي من عبد الصنم أو عبد البشر، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبدك. بنعبده في الربوبية، نعرف أنه الخالق، لكن في الإلهية عبدنا معه غيره، دول المشركين والعياذ بالله تعالى. يقول: لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما، فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به فيها. كذلك قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، بينما أهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال بهذا القدر. إخوتاه، أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.